أقوى وأمنع فرارا إلى الرحمن خوفا ورغبة وما عنده للخلق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة وفي قناة الرحمة، وكل عام وأنتم بخير. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى اتباع سنة نبينا عليه الصلاة والسلام إلى أن نلقاه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه الأيام وأمة الإسلام أمة عزيزة فرحة مسرورة، ليس فيها نكبة وليس فيها حزن وليس فيها ألم، إنما في عزة وفي رغد من العيش. برنامج الفرار إلى الله، كلنا في حاجة أن نفر إلى ربنا سبحانه وتعالى، فإنما الأعمال بالخواتيم. لا أريد أن أطيل في المقدمة، فإني أريد أن أرحب بضيوفي وضيوفكم على الشاشة المباركة لنستمع قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، راجين من الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فأرحب بفضيلة الشيخ عبد الخالق محمد حفظه الله وبارك الله فيه. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ، ربنا يبارك فيك، كل عام أنت بخير،
بالصحة والسلامة،
ربنا يبارك فيك ويحفظك،
الإسلامية كلها بخير يا رب.
أمين يا رب، أمين يا رب. وكما أرحب بفضيلة الشيخ مصطفى البصراتي، أهلا وسهلا فضيلة الشيخ،
الله يكرمك،
ربنا يحفظك ويبارك فيك،
الله يكرمك.
وأرحب بفضيلة الشيخ أنس جلهوم، أهلا وسهلا
فيك،
ربنا يكرمك وينفع بيك،
آمين وإياك إن شاء الله،
الله يكرمك. فضيلة الشيخ محمد سليم، إزيك شيخ محمد؟ الحمد لله على السلامة، ربنا يبارك فيك وينفع بيك،
بارك الله فيك، حفظكم الله شيخنا
وإياك، جزاكم الله خيرا. شيخ عبد الخالق، يعني بدون مقدمات، الناس يعني إلا من رحم الله بمجرد يعني أن ينتهي رمضان يفطرون عن الطاعة ويبتعدون عن الطاعم. ماذا تريد عموما أن تقول لأمة الإسلام في عيد الفطر؟ ما الذي تريد أن تقوله
لهم؟ بعد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
بداية يعني نتقدم بالتهنئة لكل المسلمين في كل أنحاء العالم، أن وفقنا الله عز وجل وأن أدركنا رمضان، فهذه نعمة من الله عز وجل، أن يمتن الله جل وعلا علينا أن يجعلنا ندرك رمضان، هذا فضل من الله ونعمة. وبداية لا ننسى في هذه اللحظات التي نفرح بها ونسعد ونمرح أن لنا إخوة في أماكن أخرى يتعرضون للإذاء والظلم، كما هو إخواننا في سوريا وفي بورما وفي غيرهم. فنتوجه أولا إلى الله عز وجل بالدعاء أن الله عز وجل يفرج عنهم ما هم فيه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بنصرهم. اللهم عجل بنصرهم، اللهم عجل بنصرهم، اللهم أمين. بداية فلت شيخ علاء، إنما يعني أنتهز فرصة من كلمتك وأنت تقول في عنواننا ففروا إلى الله.
نعم،
القياس اللغوي في الفرار أنك تفر من الشيء.
نعم،
من، ففررت منكم لما خفتكم.
نعم،
تفر من، لكن حينما تفر من شيء فإنما تلجأ إلى من هو أقوى منه ليحميك ممن تفر منه.
نعم،
ففررت من الأسد، يبقى لابد أن تفر من الأسد إلى شيء يحميك من الأسد.
نعم،
طيب إذا أنت فررت من الله فلمن تفر
إليه سبحانه وتعالى؟
فمن هو أقوى منه حتى يحميك منه؟ لا أحد. فهنا لا يصح أن يقول أنك تفر من الله، إنما تفر إلى الله. فتجد بعض المسلمين بعد رمضان يفر من الله،
لا حول ولا قوة إلا بالله،
يفر من الله. هذه واحدة. الثانية، حديثي لنفسي والله وليس لحد، إنما أحدث نفسي والله أعلم بذلك. لو أنك كنت صادقا مع الله في رمضان
سبحانه وتعالى،
وهذا هو المحك، نقول دائما أن لكل بناء أساس يبنى عليه.
نعم،
والبناء والأساس الذي يبنى عليه ديننا الصدق.
نعم،
الصدق مع الله عز وجل. لو أنك كنت صادقا مع الله عز وجل في رمضان وذقت حلاوة القرب من الله عز وجل في رمضان وذقت حلاوة تلاوة القرآن في رمضان، فكيف تفر منها؟ لأنك إذا لم تكن صادقا، لم تكن صادقا في هذه الوقفة حينما وقفت بين يدي الله عز وجل، حينما وضعت جبهتك في الأرض لله ساجدا، حينما صمت طاعة لله عز وجل، لو أنك ذقت هذه الحلاوة الله جل وعلا يقول ولئن شكرتم
لأزيدنكم.
فلو أنك شكرت الله عز وجل على هذه النعمة وعلى هذا الفضل من الله عز وجل الذي امتن به عليك، فكيف تفر من الله؟ إلى من؟ إلى من تلجأ؟ يعني إذا لا يزال الله جل وعلا مقبلا على عبدي ما لم يلتفت، فإذا التفت ناداه عبدي إلى من تلتفت؟ أإلى إله خير مني؟
لا حول ولا قوة.
يعني حتسيب ربنا وريح لمين؟ يعني أنت كنت في رمضان، يعني بعض الناس قلت الشيخ في آخر ليلة في رمضان يطوي المصحف، وأنا حترك الكلام لمشايخنا وأجلائنا يتكلموا عن حلاوة القرآن وعن فضل القرآن، ولكنه يطوي المصحف في آخر ليلة ويقول له وداعا ألقاك في العام القادم. هل هذا كان صادقا مع الله في رمضان؟ يعني هل الذي صام وذاق حلاوة الصيام تفتح له بقى الأواب ولئن شكرتم لأزيدنكم؟ فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسن لنا أن نصوم ست من شوال، فمن ذاق الحلاوة فله أن يصوم الاثنين والخميس، فمن ذاق الحلاوة ثلاثة أيام، فمن ذاق الحلاوة خير الصيام صيام وأبيكم داود يصوم يوما ويفطر يوما. فهذا العبد كيف يعني حينما يمر أحد العلماء على بعض الشباب وجدهم يلعبون في يوم العيد، يلعبون ويمرحون ويلهون، قال كيف حالكم؟ هل ضمنتم أن الله قد قبل صيامكم؟ لو كان كذلك ما كان حالكم هذا بحال الشاكرين. يعني الإنسان إذا كان علم أن الله قبل صيامه يبقى يجب أن يكون حاله في هذه الأيام حال الشاكر لله عز وجل المتقرب إلى الله، وإذا كان قد رد صيامك عليك فليس هذا بحال الباكين النادمين. فالإنسان إذا كان من أصحاب المعاصي أمثالنا فكان يجب عليه أن يكون في رمضان في حال بكاء وتذلل وخضوع، وبعض رمضان في خوف هل قبل صيامه، هل قبلت توبته، هل قبل. فنحن إذا نحتاج يعني استأذن لحظة بس فقط لحظة، أنا بعتبر يعني رمضان كأني عندي سيارة. السيارة دي كانت في عمرة، دخلت عمرة، أنا وديتها للميكانيكي في أثناء وهي في العمرة أو بطارية يا شيخ علاء، البطارية تعبانة قوي، فبقول للرجل خد شحن لي البطارية. وأنا رايح استلم البطارية، لو الرجل أسلي البطارية وهي على التنجر هتطلع كويسة
صح،
لكن الأساس إن أنا بعد ما أخد بقى البطارية دي بقى أشوفها هتمشي العربية ولا لأ. فالبطارية كانت في رمضان على الشاحن قوية جدا ممتازة جدا، الأصل بقى أنها تمشي العربية بعد إيه؟
بعد
رمضان. حطينا البطارية في العربية، لأن العربية يبقى البطارية كانت بايظة، البطارية ما تشحنتش، البطارية بس كانت وهي على الشاحن تقيسها تديك فولت عالي وقوة عالية، لكن الأساس أنها تمشي العربية بعد كده. الله عز وجل جعل لهذا الصيام ثمرة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
لعلكم تتقون.
الثمرة فين؟ الثمرة تجنى بعد رمضان. هل وصلنا إلى هذه الثمرة؟
التقوى.
هل هذا حالنا بعد رمضان؟ فهي مسألة لحظة صدق مع الله. كل منا يسأل نفسه، لأن الله جل وعلا يقول يعني من المؤمنين رجال
صدق.
فأنت عهدت الله في رمضان، عهدت الله إنك تصوم، عهدت الله إنك أنت ينصلح حالك، عهدت الله على التوبة، عهدت الله على الإخلاص، هل صدقت؟ هل صدقت؟
يعني لمحك.
هو ده الأساس يعني. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم.
ما نفرحش في العيد؟
نعم
لا
تفرح فيه. تفرح، لكن بما بأن كان الله قد وفقك إلى الطاعة. عز ما يفرح به الإنسان فرحه بالقرب من الله
سبحانه وتعالى،
فرحه بالطاعة. فإن كانت يسرت لك الطاعة من علامات قبول الطاعة أنها تسلمك إلى طاعة. فإن سلمتك إلى معصية فلتخش على نفسك. لكن إذا وجدت أن الطاعة حببتني في طاعة، سلمتني إلى الطاعة، فخرجت من رمضان وأنا أكثر حبا للطاعة، أكثر حبا للقرب من الله، أكثر حبا للقرآن، تلك ثمرة رمضان. لكن خرجت من رمضان يا خلاص بقى كفاية، كفاية بقى القرآن، يبقى لا. أنت ما ذقت حلاوة القرب من الله عز وجل. فهذه يجب أن يكون حلنا بعد رمضان هو دلالة على ما كنا فيه من رمضان وليس نقص. الانسان بيطلع عند الطبيب بعد ما بيتعالج بتبقى امنيتك ان صحتك تكون في النازل ولا تكون احسن؟
احسن طبعا.
طب هذا انت كنت في عياده رمضان؟
نعم.
هل عولجت؟
نعم.
هل عولج مرض الرياء عندك؟ هل عولج مرض النفاق؟ هل عولجت من الكذب؟ هل عولجت من المعاصي مثلي؟
نعم.
هل عالجنا انفسنا من المعاصي؟ شوف نفسك بعد بقى.
نعم.
بعد ما خرجت من غرفة العلاج، من غرفة العمليات، من عند الطبيب، والله لو انا عندي طبيب عادي وخرجت واقول له علاجك لا يصلح، المرض هو هو.
نعم.
فليس العيب في الدواء، العيب في المريض.
نعم.
فالدواء شافي لا محال، لكن العيب في المريض. أسأل الله أن يصلح حولنا بعد رمضان إن شاء الله تعالى. الله يبارك فيه.
لابد من تحصيل الثمرة بعد رمضان. طيب، من أفضل الثمرات اللي عايزين نركز عليها أقرب يعني في أنفسنا وفي إخواننا وأخواتنا بعد رمضان، ما رمضان مدرسة أخلاق، رمضان مدرسة الأدب، فهل اقترب أخلاقنا وأدبنا من منهج نبينا صلى الله عليه وسلم ومن شريعتنا أم لا؟ ايه رايك شيخ مصطفى؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك كما تفضل فضيل الشيخ عبد الخالق ان لابد ان احنا نخرج يكون لرمضان ثمره.
نعم.
نتيجه العباده، فلابد من ثمره التقوى ناخذها. يعني مثلا المشهور عن السلف الصالح رحمهم الله،
نعم،
إنهم كانوا يدعون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان،
نعم،
لما فيه من الفضل وزيادة الحسنات، ثم إنهم لم يعني يبقوا أنفسهم وانقطعوا عن ذلك بهذا الأمر، ولكنهم كانوا يدعون الله عز وجل 6 أشهر أخرى أن يتقبل منهم رمضان.
نعم.
فليس الشأن في العمل فقط، وإنما في مسألة القبول.
نعم.
ممكن الإنسان يعمل عمل صالح ولكنه لا يقبل منه بسبب الرياء، بسبب العجب،
لم يكن صالحا في الصورة، بس
لم يكن في الظاهر صالح، لكن في الباطن نسأل الله تعالى السلامة، فالله عز وجل هو الذي يتولى السرائر. الصحابة رضوان الله عليهم كان الواحد منهم يحرص على ان هو يعمل العمل ويطلب من الله عز وجل القبول، ويحرص على الإخلاص في هذا العمل ويخاف على نفسه النفاق.
نعم.
يعني سيدنا عمر رضي الله عنه اللي المشهور عنه صعد المنبر ذات يوم وبعدين قال للناس: لقد كنت أرعى غنمات لخالات لي من بني مخزوم عالم الدين من تمر وشعير أبقى عليهما يومي. يعني بيقول له، هو بيقول الكلام ده، هو أمير المؤمنين.
نعم.
بيقول لهم ده كان كنت قبل ذلك،
نعم،
انا راعي غنم
لم يتنصل من اصله.
نعم.
نعم.
فكنت راعي غنم وكانت اجرتي مدين من تمر وشعير ابقى عليهما يومي. لما انتهى من الخطبه ونزل قال عبد الرحمن بن عوف: يا امير المؤمنين لقد ازدريت بنفسك، يعني قللت من نفسك، ما كان ينبغي ان انت تقول لهم ان كنت راعي غنم. شوف سبحان الله، يعني ايه الكلام. احنا الان لو واحد مثلا كان ابوه فقير ولا فلاح ويعني كد الرجل في تربية ابنه وتعليمه، ثم بعد ذلك ربما الولد لما يكبر وبعدين يكبر حاله ويصير مثلا عنده مال كثير او منصب، تجده يعني يزدري الناس وينظر الى الناس من فوق ويظن ان هو ايه، ان جاب الكلام ده من عندياتي، زي ما كما قال قارون: انما اوتيته على علم عندي.
نعم.
فالله عز وجل اهلكها. لابد الانسان يسند الفضل لمين؟
لله سبحانه.
يسند الفضل الى الله عز وجل. فسيدنا عمر بيقول ايه؟ قال: لقد كنت ارعى غنمات لخالات لي من بني مخزوم على مدين من تمر وشعير ابقى عليهما يوم.
نعم.
فلما نزل قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: يا امير المؤمنين لقد ازدريت بنفسك، يعني ما كان ينبغي ان انت تقول الكلمتين دول. فقال له: اسكت يا عبد الرحمن، لقد حدثتني نفسي فقالت: انت امير المؤمنين، من ذا افضل منك؟ قال: فاردت ان اعرفها نفسه.
الله اكبر.
يعني
تربية
حديث نفس، ده هو حديث نفس، هو لم يتعالى على احد ولكنه حديث نفس. قال: فاردت ان اعرفها نفسه.
نعم.
هي دي التربية، ودي اللي تعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حديث معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم، لما صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين عطس أحد الناس فقال له: يرحمك الله،
بداخل الصلاة.
بداخل الصلاة. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام. نعم. فقال فجعل الناس ينظرون إلي. فقلت واثكل أمي يا ما لكم تنظرون إلي. نعم. فقال فجعلوا يسكتون ويضربون على أفخاذهم. نعم. قال فلما رأيتهم يسكتون لسكت.
نعم.
قال فلما انتهت الصلاة فبأبي هو وأمي
اللهم صل
وسلم صلى الله عليه وسلم ما رأيت معلما قبله ولا بعده.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء، وإنما هو التكبير والتسبيح وقراءة القرآن.
اللهم صل على محمد.
فشوف النبي صلى الله عليه وسلم علمهم إزاي. وحادث الأعراب اللي بال في المسجد المشهور عند كثير من الناس، حتى كنت قريب في مسجد من المساجد وكنت بتكلم وذكرت الحديث، قلت كلنا حافظينه، لكن تصور لو احنا قاعدين في المسجد ودخل احد الناس وبال وانا لسه بتكلم في الحديث، ايه اللي هيحصل معاه؟
هيموت.
لان احنا ايه، فين التربيه العمليه؟ احنا لابد ان احنا نقتدي بالنبي عليه السلام. النبي قال سمعنا واطعنا، يعني زي الآية لما نزلت ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فقال بعض الصحابة والله لو أمرنا الله لفعلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان في قلوب أهله أثبت من الجبال الرواسي.
الله أكبر.
فبيقولوا لو ربنا أمرنا لفعلنا، لو قال لنا اقتلوا انفسكم لقتلنا انفسنا. هو ده الايه، سرعه الاستجابه، وكذلك الادب مع الله ومع النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاه والسلام. بارك الله فيكم، جزاك الله خيرا. شيخ انس، انت عايز يعني كنت بتصلي بالناس في رمضان وشايف المسجد بسم الله ما شاء الله مزدحم والناس مقبله على المساجد، هل تتوقع ان الناس هتبقى في المساجد بعد رمضان كما كانت في رمضان، وماذا تريد أن تقول؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. بداية أهنئ الأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل أيامنا كلها سعادة وهناء.
أمين يا رب.
في الحقيقة يعني سبحان الله، المساجد في رمضان في صلاة الفجر، في صلاة الظهر، في جميع الفروض ما شاء الله ممتلئة.
نعم.
وأما هو إلا يعني يوم من أول أيام العيد الفطر المبارك.
نعم.
وتجد المساجد لا حول ولا قوة إلا بالله، صلاة الفجر يعني تكمل صف أو صفين بعض المساجد ما شاء الله.
نعم.
فكأن المساجد تشتكي وتئن وتقول هل نسيتم من أنا؟ أنا أول بناء بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام. هل نسيتم من أنا؟ أنا من داخلي انطلقت جحافل الإيمان. هل نسيتم من أنا؟ أنا من داخلي انطلقت جيوش الإسلام. هل نسيتم من أنا؟ أنا في داخلي كنتم تبكون وتركعون وتسجدون. هل نسيتم من أنا؟ أنا في داخلي بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا المساجد، من غدا إلي أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. الآن الإنسان منا يريد أن يمتلك يعني بيت ما شاء الله، عمارة، سيارة فارهة، أم يكون له قصرا في الجنة؟ طب ما الثمن؟ الثمن بسيط. ما هو؟ أن أبادر إلى المسجد، أن أسرع إلى المسجد، كما روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة قصرا في الجنة كلما غدا أو راح. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورحمك الله يا ابن أم مكتوم.
نعم.
الصحابي الجليل عبد الله بن أم مكتوم ضرير.
نعم.
ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضرير، يقول يا رسول الله يعني ليس لي قائد يقودني إلى الصلاة، أحيانا أجد وأحيانا لا أجد، فرخص لي أن أصلي في البيت. فيأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسترجعه رسول الله، أهم بالصلاة، تعال تعال. قال له هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال إذن فأجب النداء.
يعني في بيت الله.
في بيت الله. نعم. فماذا نقول عن شباب المسلمين الذين أعطاهم الله عز وجل الصحة والعافية، ورغم ذلك يتكاسلون عن الصلاة؟ ويعني الله المستعان. أيضا يعني بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل من قلبه يتعلق بالمسجد من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وعد منهم ورجل قلبه معلق بالمساجد، في روايات أخرى في المسجد، بعض شراح الحديث يقول فشبهه بالقنديل السراج مثل اللمبة يعني متعلق. فسبحان الله الضوء بيخرج من المسجد، الضوء يعني اللمبة تخرج ولكن هي بذاتها فين؟ في المسجد، كأن القلب. يعني بعض الأشخاص يسافر هنا وهناك ولا يسمع أذان، يقول متى سيؤذن الظهر؟
لا،
قلبه متعلق بالمسجد.
نعم.
يخرج من المسجد وينتظر الفرد الذي بعده.
نعم.
متعلق بالمسجد. أذكر قصة يعني حكاها بعض الأطباء، يقول جاءنا رجل مريض في الستين من عمره.
نعم.
ما حالة هذا الرجل؟ هذا الرجل متوفى وفاة إكلينيكية.
نعم.
لا يسمع ولا يبصر ولا يعني لا يتحرك فيه إلا القلب فقط.
نعم.
القلب هو الذي ينبض. يقول هذا الطبيب، وكان لهذا الرجل شاب من الشباب الذين من الله عز وجل عليهم بالاستقامة، يأتي لزيارة أبيه، يقرأ بجواره القرآن، يدعو له بالشفاء. يقول هذا الطبيب: وفي يوم من الأيام إذا بحرس المستشفى يتصلون علي ويطلبون الإذن بالدخول لهذا الولد. يقول فأذنت له، ماشي دخلوا. يقول فذهبت إلى غرفة هذا الطبيب كي أتابع حالة هذا الرجل المريض. يقول فدخل علي هذا الولد وسلم علي، فرددت عليه السلام. يقول هو يتابع الأجهزة، نبضات القلب يعني ضعيفة جدا. يقول إذا بهذا الولد يجلس بجوار أبيه ويمسك بيده، يقول كيف حالك يا أبي؟ متى ستعود إلينا يا أبي؟ متى ستعود إلينا يا أبي؟ أطمئنك، أمي بخير ولله الحمد.
وهو لا يسمع ولا
هو لا يسمع، أبوه لا يسمع.
نعم.
وأختي أنجبت مولودا جميلا، متى ستعود إلينا يا أبي؟ يقول هذا الطبيب فظننت أن هذا الولد جن، يكلم أبوه المتوفى منذ يعني 4 أشهر وفاة إكلينيكية. يقول وفجأة إذا بهذا الولد ويقول متى ستعود إلينا يا أبي؟ أنت كنت تؤذن في المسجد عندنا يا أبي، والعم فلان أصبح يؤذن مكانك يا أبي، متى ستعود إلينا يا أبي؟ الأذان ينتظرك يا أبي، الصف الأول ينتظرك يا أبي، المحراب ينتظرك يا أبي. يقول هذا الطبيب إذا بأجهزة القلب وإذا بحركات القلب ونبضات القلب تزداد. فقلت سبحان الله، ما الذي حدث؟ ولكن خطر على قلبي مباشرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل قلبه معلق بالمساجد. فبكيت وتألمت، فالتفت إلي هذا الولد وقال: خير يا دكتور، في مشكلة؟ قلت له: لا والله يا بني، بل خير ونعمة وفوز ورحمة، أبوك إن شاء الله من الصالحين. والله لما تحدثت عن المسجد والأذان والصف الأول ازدادت النبضات، إن دل هذا فيدل على أن هذا القلب معلق بالله جل جلاله. فما أجمل أن تتعلق قلوبنا بالمسجد وقلوبنا بالله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: في بيوت أذن الله
أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
في بيوت أذن الله أن ترفع، أن تشيد وأن تبنى، لما يا رب؟ ليذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى. قال بالغدو والأصال، أول النهار وآخر النهار، كأن الإنسان سبحان الله نتأمل كل شيء في الكون له ذكر. الرياح إذا هبت لها ذكر، السحاب لها ذكر، وفي أنفسكم أفلا تبصرون ذكر. سبحان الله. وكأن الله عز وجل يقول أن المسجد هو مصنع الرجال، من يذكرك يا رب؟ قال رجال، ولم يقل ذكور، لأن الذكور كثيرين. رجال، رجال مؤمنون صادقون أبرار، وهذه الصفة صفة الرجال.
أسأل الله أن يجعلنا منهم،
أسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. ذكرت في القرآن ممدوحة في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم. يقول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال 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 صدقوا صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ما صفة هؤلاء الرجال؟
هذه أوصافهم،
أوصافهم أو الله عز وجل نعم. يذكر أوصاف الرجال، بعض أوصاف الرجال نعم. منها يقول: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. الشيخ عبد الخالق بدأ بالصدق، الشيخ مصطفى يتكلمنا على التربية، والشيخ أنس جزاه الله خيرا لازم نبقى معلقين بالمساجد وألا نفرغ المساجد. خدت بالك؟ إنما ينبغي علينا أن ماذا عن القرآن؟ ونحن انتهى شهر القرآن يا شيخ محمد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
ابتداء أهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك، وأتقدم لهم ببشارتين من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
اللهم صل وسلم.
قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما صح عنه: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فالبشرة الأولى فرحة عيد الفطر المبارك، فنسأل الله جل وعلا أن يجعله عيدا مباركا على الأمة الإسلامية أجمع.
أمين يا رب.
كما أسأل الله جل وعلا ألا يأتي موسم الحج أو موسم الحج وأن يكون إخواننا في سوريا
أمين يا رب
في أحسن حال
أمين يا رب
وفي أصلح بال
أمين يا رب،
وأن الله تبارك وتعالى يأتيهم نصرا عزيزا مؤزرا
أمين يا رب،
ولكل مسلم على هذه البسيطة
أمين يا رب.
كما أدعو لإخواني في بورما
نعم
وإخواني في الشيشان وإخواني في جميع هذه المعمورة بالنصر العزيز المؤزر
أمين يا رب.
وأما عن القرآن أنصح نفسي وكلما أراد أن يقرأ القرآن أن يقرأ القرآن بتدبر
نعم،
لأننا نعلم أن الله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن من أجل التدبر. فقال جل وعلا في سورة صاد: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التدبر في القرآن شيء مطلوب، لذلك الله تبارك وتعالى ذم هؤلاء الذين يقرؤون القرآن بغير تدبر. في الموضع الأول في سورة النساء قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال جل وعلا في سورة محمد
صلى الله عليه وسلم:
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالتدبر أول مفتاح العمل
نعم.
فإذا قرأنا القرآن بتدبر الله تبارك وتعالى يسر لنا العمل. فإذا قرأت مثلا سورة المائدة،
نعم،
فأجد أن سورة المائدة تسمى بسورة المائدة وتسمى بسورة العقود.
العقود،
نعم. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود،
نعم.
لذلك سميت سورة العقود عند بعض أهل العلم، وسميت بسورة المائدة. ونقف وقف عند المائدة. عندما طلب الحواريون من عيسى عليه السلام أن ينزل عليهم مائدة من السماء،
نعم،
فقال الحواريون: هل يستطيع ربك
أن ينزل علينا مائدة
من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا؟
نعم.
فجاء المستشرقون فقالوا: هل يستطيع ربك أمام هذه الاستطاعة عدم استطاعة؟ فتأتي قراءة الكسائي، قراءة سبعية متواترة، والكسائي القارئ هو الكسائي عالم النحو الذي قال عنه الإمام الشاطبي رحمه الله تبارك وتعالى: وأما علي فالكسائي نعته لما كان في الإحرام فيه تسربلا. اسمه علي وكني بالكسائي لأنه ذهب إلى الحج وأحرم في ثيابه.
نعم.
يقرأ: هل تستطيع ربك،
نعم، يعني هل يطيعك ربك،
نعم،
نعم،
بإدغام اللام في التاء للتخفيف،
نعم،
وهل تستطيع رب، هل تستأذن،
نعم،
أنت ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فتأتي الاستطاعة هنا بمعنى الاستئذان، ويرد المستشرقون في نحورهم. لذلك أيضا في نفس الصورة، لذلك أنا أذكر نفسي بالتدبر في كل كلمة في القرآن في نفس الصورة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم.
مع أن في الآية الأولى يا شيخ محمد المائدة نزلت،
نعم،
يعني بعد دعاء عيسى عليه السلام،
نعم،
نعم. الآية الثانية آية الوضوء،
نعم،
تفضل.
طبعا هي الآية الرقم الآية السادسة
في سورة المائدة،
من سورة المائدة أيضا،
نعم.
قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا،
نعم،
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم
وأرجلكم
وأرجلكم.
نعم.
فيها قراءتان،
نعم،
وأرجلكم بالفتح بفتح اللام، وأرجلكم
بالكسر
بالكسر.
نعم.
فجاء الرافضة، جاء الشيعة،
نعم،
ونحن نسافر من مكة إلى الرياض ومن الرياض إلى مكة، يصحبنا في الطريق هؤلاء الروافض
أحيانا
وننزل لكي نتوضأ ونصلي المغرب أو العشاء، فنجد بعضهم يمسحون على أرجلهم بدون جورب أو بدون خف،
الرجل
يأخذون هذه الآية، يأخذون قراءة
الكسر
على أنها
جواز المسح،
يجوز المسح على الأرجل.
نعم.
ولكن هذا الدليل المسح، المسح على الخفين، وهذا الدليل من السنة. فينبغي للقارئ إذا تأمل هذه الآيات يستطيع أن يرد هذه الشبهات.
نعم. إن قراءة الكسر تحمل على المسح على الخفين.
على المسح على الخفين.
نعم.
ويأتي الدليل المسح على الخفين من القرآن. الأمر الثاني في نفس هذه الصورة المباركة، الله تبارك وتعالى جاء بشرط للقبول. فقال جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين.
نعم. أمين يا رب، أمين يا رب.
الله تبارك وتعالى جاء بقصة وأقول من أعلاها من هذا المنبر.
نعم.
الذين يريدون أن يأخذون القصص من التلفاز ومن المسلسلات الهابطة والأفلام الهابطة، أقول لهم: لا، أن القصص في القرآن، وأن العبرة في القرآن، إذا قرأت القرآن بتدبر وفهم ووعي. فالله تبارك وتعالى يقول: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا. أتلو أقصص يا محمد صلى الله عليه وسلم عليهم، على اليهود الذين قتلوا الأنبياء وحسدوك في رسالتك أو حسدوك على رسالتك. أتلو عليهم نبأ، والنبأ بمعنى الخبر، لذلك سمي النبي
عليه الصلاة والسلام
عليه الصلاة والسلام، أو كل نبي يسمى بالنبي، النبيء والأنبياء والنبيين، لأن النبي هو الذي يأتي بالخبر. فالأصل في قراءة النبي تقرأ بالهمز، النبي والنبيين، وهذه قراءة نافع، قراءة متواترة. اسمع ماذا قال الإمام الشاطبي عن نافع: وأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا. كريم السر قالوا أنه إذا قرأ القرآن تنبعث من فيه رائحة زكية،
سبحان الله.
فقال الشاطبي: وأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا، وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيع تأثلا. أقصص عليهم خبر ابني آدم إذ قربا قربانا بالحق. أحسن. لكي يقول الله تبارك وتعالى، لكي يقول عز وجل أن قصص القرآن حق، لا زيغ فيها ولا ريب فيها ولا شك فيها.
نعم.
ثم انتقل مباشرة القرآن: إذ قربا قربانا.
نعم.
فالقربان شيء يقرب إلى الله عز وجل
سبحانه وتعالى
كالصدقات.
نعم.
فكلكم تعلمون القصة، أختصرها اختصارا شديدا، أن حواء كانت تلد في كل بطن ولد وأنثى، والبطن الثانية ولد وأنثى، يتزوج ولد البطن الأولى من أنثى البطن الثانية، ويتزوج ولد البطن الثانية من أنثى البطن الأولى. فولد في البطن الأولى بنت جميلة، ولد بنت جميلة.
نعم.
فكانت من نصيب الولد من البطن الثانية.
نعم.
فقال لا، كما قال ابن كثير في تفسيره، فقال بعضهم قال قابيل الذي تنازع، وقال لا، أتزوج من أختي التي ولدت معي في بطن أمي. فقال آدم عليه السلام أبوهم، كان من شريعة آدم أن قربوا قربان إلى الله عز وجل.
نعم.
وكان في شريعة آدم كل منهم يذهب إلى مكان صحراء ويقدم القربان. فكان قابيل صاحب زرع، وكان هابيل صاحب غنم. يقول المفسرون: ذهب قابيل بسنابل من القمح رديئة جدا،
لا حول ولا قوة،
ويقولون وهو ذاهب إلى القربان فركها وأكلها، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء.
سبحانه وتعالى.
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وكان هابيل صاحب غنم، ففتش في غنمه وجاء بأفضل كبش في غنمه وقدمه قربان لله عز وجل، فنزلت نار من السماء فأكلت قربان هابيل، إشارة على قبول هذا العمل. فقال جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين. قال: لأقتلنك.
حسد البغضاء
أول ذنب عصي به الله، الحسد.
لا حول ولا قوة.
حسد أخاه على هذا الرزق، قال: لأقتلنك. ماذا قال؟ هذه العبرة التي أريدها لنفسي وأريدها لغيري عند قراءة القرآن: قال لئن بسطت بسطت إلي يدك لتقتلني
ما
أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار.
لا حول ولا قوة.
يبقى سببين رئيسين جعل هذا الابن البار لا يقرب أخاه بقتل ولا سب ولا مدافعة عن نفسه ولا أي شيء، مخافة الله جل وعلا، الخوف من الجلي وهي التقوى، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. وقال الشاعر: واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، ذاك التقى. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، قال لئن، إلى آخر الآيات. بعد ما قتل جاء بحجر كطريقة الجبناء وهو نائم، كما قتل عمر وهو يصلي، وقتل الصحابة بهذه الطريقة لا يواجهون الجبان، لا يواجه، يأتي من الخلف. فقتل أخاه وهو نائم بحجر بعد ما قتل، وين وديه؟ ماذا أفعل بهذه الجثة؟ أول جثة في البسيطة، ماذا أفعل به؟ الآن لو واحد مات فينا خلاص، يا فلان جهز المقابر بيدفن، الأمر معروف في السنة، لكن هذا ماذا أفعل به؟ فحمله على عاتقه حتى انتنت رائحته.
لا حول.
وقال بعض المفسرين: رجله تجرجر من جهة ورأسه تجرجر من جهة، ومشى به. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. انظر ماذا قال: قال يا ويلتا بهاء الندبة، على قراءة يعقوب، لأن يعقوب إذا قرأ يا ويلتا حال الوقف يقرأ بهاء تسمى هاء الندبة في موضعين في القرآن. قالت يا ويلتاه أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، قال يا ويلتاه أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. ثلاث عبر أكتفي بهذه القصة: إياك أخي الكريم والحسد والبغض، فإنهما يؤديان إلى قتل النفس. أخي الكريم، ارضى بما قسم الله لك، تكن أغنى الناس.
الله أكبر.
أخي الكريم، اعلم أن الله جل وعلا يتقبل من المتقين. آخر وقفة يسأل سائل: إني أريد أن تبوء باسمي. طب ماذا فعل؟ بكتف يداه وقال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: القاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: كل منهم كان حريص على قتل أخيه. وأكتفي بهذا القدر،
ربنا يكرمك.
أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياك والمستمعين والمشاهدين تدبر القرآن.
الموضوع بتاع الصدق ده موضوع طويل، فتحنا بقى في التربية والمساجد بس ده عايز وقفة طويلة قوي.
والله أنا يعني أعود بعد إذن فضيلتك إلى إشارة إلى ما تقدم فيه فضيلة الشيخ أنس جلهوم. المسلم يختبر في صدقه في اليوم خمس مرات.
نعم.
فمثلا حينما يؤذن لصلاة الفجر، المؤذن يقول الله أكبر، كما يقول علماء اللغة العربية أفعل تفضيل، لا يقول المؤذن الله كبير وهو كبير سبحانه وتعالى. فيكون هنا الله أكبر، هنا وضعك في محل اختبار وابتلاء، أنت بين ندائين، نداء سريرك وفراشك ونداء الله أكبر.
الله أكبر.
تجد كثير منا يكذب أنا أتكلم والله عن نفسي، لا أتكلم
لحالي،
والله أتكلم عن نفسي. فربما وأنت نائم تردد
الله أكبر،
الله أنت كاذب، لو أنك صادق للبيت نداء الله أكبر، أكبر من فراشك، أكبر من عند الظهر تشغل بتجارتك بزوجتك فيأتيك النداء الله أكبر، فتجد البائع يبيع ويقول الله أكبر، مردد مع الأذان الله أكبر، فين أكبر؟ لو أنك صادق للبيت نداء الله أكبر، أكبر، أكبر من تجارتك، أكبر من سوقك، أكبر من زوجتك، أين أنت في صدقك في هذا؟ هذه القضية. يعني فضيلة الشيخ محمد سليم بارك الله فيه وهو يتكلم، والله لو صدقنا ونحن نقرأ القرآن بسم الله الرحمن الرحيم 190 حسنة في أقل من 1 على 16 من الثانية بالحساب، 1 على 16 من الثانية تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم 190 حسنة، هل كلنا يأخذ 190 حسنة؟ إلا إذا كنت صادقا مع الله يأتيك هذا الفتح من هذه الفيوضات وأن تعلم مراد الله في كلامه، إلا إذا كنت صادقا وأنت تقرأ.
اللهم اجعلنا من
الصادقين. هذا فضل الله يؤتيه
من يشاء،
من يشاء، من يشاء. هي لحظة صدق يا سيدي الفاضل. هذا الصحابي الذي نعرفه جميعا لما دخل المعركة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء بعد المعركة وأخذ النبي يقسم الأنفال ويعطيه، قال ما على هذا عهدتك، أنا ما عهدتك أن أخذ، أنا ما عهدتك أن أدخل المعركة، فأرمى بسهم ها هنا،
الله
ها هنا،
ما.
فقال إن تصدق الله
يصدق،
يصدق. فدخل المعركة ففتش عنه الصحابة فيقول فوالله وجدناه رمي بسهم ما خالف موضعه الذي أشار إليه قدر أنمله،
لا حول ولا قوة،
في نفس الموضع. فقال النبي صدق مع الله
فصدق،
بس ما هذه الأصل. هل كنا صادقين في إعلان التوبة؟
لا،
نحن كلنا صلينا. والله يا سيدي الفاضل يعني أنت تقف بين يدي الله وتقول إياك نعبد،
لا.
أين الصدق في إياك نعبد؟ القلب مشغول بغير الله، العقل مشغول بغير الله. كان يعني والله يا سيدي أنا أذكر بس شيئا، كنا في صلاة وصلينا الظهر خلف إمام،
لا.
فصلى الإمام بنا 3 ركعات وسلم، وسلم الجميع ولم ينبهه أحد، لم ينبهه أحد. كنا في رمضان أذكر هذا وأنا يعني طفل في بلدنا، فما ذكره إلا رجل واحد قال نسينا ركعة، قال أنت الوحيد اللي فاكر، كل دول مش فاكرين، قال له لا والله أنا عندي 4 دكاكين، عملت حساب 3 دكاكين يبقى ناقص دكان،
لا حول ولا قوة
في كل ركعة. حتى أنا أذكر الشيخ الإمام ضحك عليه قال كلكم نسين، أنتم متصحرين محشة ولا إيه؟ إذن هذا في 3 ركعات شغل ب3 دكاكين، أكان صادقا مع الله؟ يا شيخ علاء يعني أنت إذا ذهبت إلى طبيب وقعد الطبيب معك 5 دقائق، لو هو أحسن طبيب في الدنيا وأخذ 2 تقول لا ما عادش معايا دقيقة، لكن لما لو لسه طبيب حتى تقول ده كشف على إيدي وكشف على رجلي وكشف، طولة مدة الكشف تكون سبب الراح، ونحن كلنا أمراض، فهل نطيل مدة الكشف على الطبيب الأوحد؟
سبحانه وتعالى
كلنا أمراض، قف بين يدي ربك اعرض عليه امراض قلبك،
صح،
امراض لسانك، امراض احوالك، امراض ذنوبك. والله لو وقفت بين يدي الله على قدر ذنوبك ما كفاك الى ان تقف الى ان تموت،
صح.
يعني لو لو صح. لو كان لك لحظه تقف امام رئيس على قدر حاجاتك، عايز بيت وعايز، ستطيل الوقوف بين يدي هذا الرئيس، فما بالك انت تطيل الوقوف. فلماذا نفر من الله بعد رمضان؟ يعني لو وقفنا بس نشكو ذنوبنا بس بين يدي من 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 سيغفر لنا الذنوب غيره؟
لا احد.
نقف لحظه صدق مع الله عز وجل. والله انا اقول الان الامه كلها في محل الصدق،
لا.
كلنا يدعي. ولذلك يمكن كنا نتكلم اليوم اذا جاءك المنافقون قالوا
نشهد،
نشهد، هذا كلام والله جل وعلا خالفهم ام ايدهم؟ الله يعلم انك لرسوله، الله يشهد ان المنافقين
لكاذبون.
طب فيما كذبوا؟ هل كذبوا لما قالوا إنك رسول الله؟
القلوب
كذبوا في تصديقهم لقولهم إنك رسول الله. هذا هو المحك،
كلام شيء.
حينما تقول أنا سألتك الآن، عفوا أسأل أخ، أنت صليت؟ نعم نعم صليت. هل صدقت
في صلاتك؟
هل صدقت في صلاتك؟ هل صدقت لما قلت سبحان ربي الأعلى؟ هل صدقت؟ أعلى من نفسك وأعلى من ولدك وأعلى. هل صدقت؟ هل صدقت لما ركعت؟ لحظة صدر، لحظة سبق بها الأولون. اسمه الصديق، الصديق يودينا أمنا. يعني اتقوا الله وكونوا
مع الصادقين.
اتقوا الله، إذا بيخاطب مين؟ الذين آمنوا. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أعلى مرحلة، أعلى مرحلة. فلو أن الأمة الآن ونحن الآن الإسلام كله في ابتلاء، نحتاج لحظة صدق في حبنا لإسلامنا. كلنا يقول أنا بحب ربنا، من الصادق؟ أنا بحب رسول الله، من الصادق؟
صلى الله عليه
وسلم. إذا سئلت أنا مسلم، واحد يسألني أنا مسلم، هل أنا صادق؟ هل أنا صادق في هذا؟
من كلمة على اللسان،
كلمة، كلمات تجري.
احنا نعود للموضوع ده، بس معنا الشيخ سيد عبد الجواد. طول على السلام عليكم يا شيخ سيد.
عليكم السلام وبركاته.
ربنا يبارك فيك، وكل عام أنت بخير
وأنت بالصحة والسلامة يا أخي الكريم.
الله يكرمك. تفضل تفضل يا شيخ سيد، ماذا تريد أن تقول للأمة؟
حفظ الله وكل تقبل الله.
أمين يا رب. تفضل يا شيخ سيد.
المكتب يا مولانا، ازاي صحتك الاول؟
الحمد لله بخير، الحمد لله.
والله يا شيخنا يعني نسال الله عز وجل في هذه الايام الطيبه المباركه ان يحل الخير على بلادنا.
أمين.
وعن يجعلها امنه مطمئنه.
أمين.
وسائر بلاد المسلمين.
أمين.
والشيء الذي اريد ان اخبر به قناة الرحمة، قناة الرحمة في هذه الأيام من فضل الله تبارك وتعالى أن كثيرا من الناس تجمعوا حول هذه القناة ووجدوا فيها خيرا كثيرا، ووجدوا أنها متنوعة في سائر مناحي العلوم في هذا الشهر الكريم، واستفاد منها كثير من الناس. ونجد أيضا في هذه القناة القرآن الكريم، وكما تعلم أن يعني تخصصنا قرآن كريم.
نعم.
وطبعا أنا مش قادر أتكلم بجوارك الشيخ مصطفى البصراطي حفظه الله، طبعا السويس وأخونا الشيخ أنس، فيعني عشان لا أستطيع أنسى أنساش حد يعني من المشايخ
محمد سليم.
لكن القرآن الكريم يعني له في هذا الشهر كما تعلم.
نعم.
ميزة لا تكون في سائر الشهور.
نعم.
الناس يجتمعون حول القرآن الكريم، وهذا قد وجدته في مسجدي بفضل الله تبارك وتعالى في مسجد الفتح. الناس من أول يوم بفضل الله إلى نهاية الأيام وهم مع القرآن الكريم، المسجد بفضل الله ممتلئ عن آخره. لم يتركوا القرآن، منهم من تلاه في مصحفه، ومنهم من سمعه من شيخه، ومنهم من كان يقرأه في داره وفي طريقه. الناس اجتمعت حول كتاب الله عز وجل. ولكنني أقول أن الشيء الأعظم من ذلك وهو المطلوب أن الناس يعملوا بكتاب الله عز وجل، كما بين أهل العلم أن الأفضل أننا نعمل بكتاب الله عز وجل كل تالين به فقط. ومن فضل الله تبارك وتعالى أن أمة القرآن، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تسمى أمة القرآن.
نعم.
والله عز وجل قد خص أهل القرآن بخصائص كثيرة، منها أنهم هم أهل الله وخصص، ومنها أنهم أشرف الأمة. وكما أن الله عز وجل أعطانا في هذه الأيام ميزة عظيمة، القرآن الكريم، وأنزله علينا في ليلة القدر، فوجب على الناس أن يعلموا هذه القيمة العظيمة، ويعلموا أن الله عز وجل اختصهم بأفضل كتاب وأنزل عليهم أفضل كلام. فإن الله عز وجل اختص هذه الأمة بخصائص لم تكن في أمة من ذي قبل. القرآن العظيم لو أخذ به الناس لنجوا، وإن القرآن يرفع الناس ويرفع هذه الأمة إصداقا لحكم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، لما أخذ به السابقون من الصحابة رضي الله عليهم والسلف الصالح، إذا بهم يفتحون الأمصار ويصلون إلى جبال القوقاز في روسيا ويصلون إلى باريس في فرنسا ويكونون سببا في هتان كثير من الناس وقرون عدة يتمتع هؤلاء الناس بالإسلام في الأندلس، ووصل إلينا أيضا الإسلام عن طريق كتاب الله عز وجل لما تمسك الصحابة به وأصبحت مصر دولة إسلامية، وإن شاء الله ستكون كذلك أبدا بإذن الله تبارك وتعالى بالقرآن. إن عمر رضي الله عنه لما كان في طريقه في سفر إذا به يجد رجلا كان جعله واليا على مكة، فقال يا رجل على من تركت مكة؟ قال تركت عليه يا أمير المؤمنين، تركت عليه ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة هذا؟ قال مولى من الموالين. قال الرجل أتركت عليه مولى من الموالي؟ قال يا أمير المؤمنين أما إنه أحفظ لكتاب الله؟ قال إن نبيكم قد صدق، إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالفلاح الفلاح في كتاب الله عز وجل في قراءة القرآن، وكما هو أرى أمام عيني أمامك يعني جهابيلة آل القرآن بعد الشيخ أبو خالد أخونا الشيخ مصطفى البصراتي وفضيلة الشيخ طبعا أنس ربنا يحفظه والشيخ محمد سليم القراءات، يعني فهذا يعني من فضل الله تبارك وتعالى وحفظة السويس من فضل الله تبارك وتعالى، وهذه النعمة من الله عز وجل القليل من الناس لم يجدها. ما يعني نود أن كما سمع الناس حول القرآن في طرفاه يجتمع على هؤلاء المشايخ يذهبون إليهم ويقرؤون عليهم ويتعلمون منهم، فبالقرآن الكريم نتقدم، بالقرآن الكريم نكون في مفاق الأمم في أولها، بالقرآن الكريم تنجح هذه البلاد، بالقرآن الكريم يعز الإسلام، بالقرآن الكريم تعز مصر، بالقرآن الكريم يعز أهل مصر، بالقرآن الكريم ترفع راية الإسلام في كل مكان. إن نبينا صلى الله عليه وسلم اهتم بالقرآن الكريم أيما اهتمام، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم في اللحد الذي كان آخذا بالقرآن أكثر من الآخر القرآن، وإن الصحابة لما كانت تحلولت من حولهم الدنيا في الحروب وفي الغزوات كانوا يتنادون أين أهل سورة البقرة، أين أهل سورة العرقان، أين أهل سورة النساء، فيجتمعون ويحدث النصف بإذن الله تبارك وتعالى بالقرآن العظيم. لكن إذا تركناه نعلم أننا سنكون في ذي الأمم ويتحكم فينا إخوان القردة والخنازير، لكن لما نتمسك به في أعمالنا في أقوالنا في مصانعنا في طرقاتنا في بيوتنا في مساجدنا في بيعنا في شرائنا في كل شيء نتمسك به، اعلم جيدا أننا على خير. أما إذا تركناه فالعياذ بالله يتحكم فينا إبليس. يا شيخ علاء نحن نحتاج أكثر من قراءة القرآن، نحن نحتاج العمل بكتاب الله عز وجل، يحكم فينا كتاب الله عز وجل، يجعل بيننا كتاب الله عز وجل، فإن جعل بيننا اعلم أننا على خير، اعلم أننا في تقدم، اعلم أننا نكون خير أمة كما قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس والقرآن وسطية الدين.
نعم بارك الله فيك يا شيخ سيد وجزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. الأمة كلها تحتاج إلى لحظة صدق، للحظات وأعمار صدق.
نعم.
وعمل صدق.
الله أنا أقول لحظة لأنه إذا وقفت مع نفسك لحظة صدق وانصلحت خلاص كل اللي يأتي بعد ذلك خلاص يبقى سهل.
نعم.
يا لحظة ينصلح هذه اللحظة في أننا نكون مسلمين كما ينبغي.
نعم.
أكون صادق في أننا أكون مسلم، دي مسألة يعني ده المحك. يعني لما رب رسول الله كان في الشيخ مصطفى يتكلم كيف رب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته أن يكونوا صادقين.
نعم.
الحديث كلنا يحفظه عليكم بالصدق.
نعم.
فإن الصدق يهدي
إلى البر
والبر يهدي إلى الجنة، ولا يذال الرجل
يصدق
ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يتحرى الصدق في كل أفعاله في كل أقواله، كما قلنا نحن الآن نقول نحن أمة إسلامية، أمة إسلامية، لكي نكون صادقين في ذلك يبقى صادقين مع كتاب الله،
صح،
صادقين مع القرآن، صادقين مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلت لفضيلتك يعني حينما أسألك هل صليت يا شيخ علاء؟
أقول
نعم. نعم أنك فرق بين في قول الله عز وجل أقيموا الصلاة
وأن أنا أديت شكل الصلاة
وأنك أديت الصلاة. احنا نؤدي الصلاة لكن هل نقيم الصلاة؟ هل نقيم الصلاة؟ هل 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 وأنت واقف تستشعر أنك واقف قدام ربنا
سبحانه وتعالى؟
لو صدقت في هذه لو صدقت. ولذلك يمكن الشيخ محمد احنا بنتكلم الله يبارك فيك هناك وقفات يعني وقفات مع كلمات إن ربك لبالمثل وقفة ألم تعلم بأن الله يرى وقفة
سبحانه وتعالى
وقفة صح. اصدق مع هذا اللفظ وقفات بس والله نحتاج إلى وقفات مع ألفاظ لا أقول مع ألفاظ كده
نحولها يعني العمل وواقع
بس أن نكون صادقين وهذا أفضل يعني ما نتكلم عنه لو أننا الآن ربينا أنفسنا وربينا الأمة كما قلت نحن نصدق مع الله عز وجل في نحن نترجم القرآن والله هذا لا يكلفنا شيء والله سعادة الأمة الناس خايفة ليه من كلمة حلال وحرام الناس خايفة ليه من كلمة القرآن يعني هل بالله عليك لما يأتي رسول الله لما يأتي القرآن النهاردة ويأمرنا جميعا بغض البصر طب إيه المشكلة هل أنا إذا كان في ذلك تقييد علي إنما حماية لعرضي من كل أبصار الناس
نعم
يعني ليس تقييد علي إنما ده بيحمي عرضي لكن إحنا ليه خايفين الناس الليبراليين ولا العلمانيين ولا اللي عاوز خايف من القرآن لأنه عاوز يريد أن ينطلق إلى شهواته يعني وهذا الذي أفسدت علينا الدنيا اتباع الإنسان شهواته لا نقول والله كالحيوانات لأن الله حينما أراد أن يصف بعض القوم قال أولئك كالأنعام بل هم أضل الحيوانات حتى الحيوانات الشيخ علاء عندهم الشهوة منضبطة تتصور كلنا نعلم هذا الشهوة منضبطة عند الحيوان الطعام والشراب منضبط عند الحيوان أي حيوان يأكل إلى أن يشبع لو ضربت 100 عصا لا يأكل انما الواحد منك فينا يبقى بطنه كده كده طب وخد دي طب عشان خاطري طب دوق دي تاني وتاكل والعياذ بالله الكلاب تجد الكلب حينما اذا قبل ان ياتي الانثى يشتمها فان كانت حاملا او ان شركا لا يقرب فالشهوه عنده منضبط اما عندنا فلا نتهي ولا نقول كالحيوانات انما الشرع يضبط كل ذلك الشرع يجعل الحياه من اروع ما تكون من أنزه ما تكون فليه خايفين من شر ربنا لأن احنا كما قلت لك الصادقين مع أنفسنا
نسأل الله
نسأل الله أنا لا أتهم أحد ورب الكعبة إنما أقول هذا التهم لنفسي أنا
دي محاسبة للنفس مراجعة للنفس
وقفة بس وقفة أمة مع أنفسها نطلع من رمضان كده بوقفة يا أخي الفاضل أنت بعد ما بتاكل الأكلة بتقول لواحد إيه رأيك في الأكل ده
صح
فأنا بسأل نفسي بسأل الأمة إيه رأيك في رمضان
قيام جميل لرمضان طيب يا ريت كل سنه رمضان
الله يفتح عليك
حلال كمان
الله يفتح عليك انا كنت اقول هذا الضيف قد رحل يا ترى ذهب الى ربه لنا شاكرا ام منا شاكيا
نعم
هل تحولت كان لنا هو طبيب هل عالجنا هل انصلحت الاحوال بعد رمضان كل واحد يشوف حاله بقى في بيته مع اولاده مع نفسه مع جيرانه مع نفسه مع ذنوبه مع ذنوبه هل وقف وقفة مع ذنوبه يبكي والله لو بكينا على ذنوبنا طيلة العمر ما كفى
نعم
ما كفى
نعم. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة
اللهم آمين
والعافية وأن يجعلنا جميعا من الصادقين
اللهم
شيخ مصطفى الصدق في كل حاجة أنا عايز الصدق مع القرآن وفي طلب القرآن وفي تلقي القرآن ونحو ذلك فالقرآن هو الأصل
نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقيقة اللي تقدم بفضلة الشيخ عبد الخالق يعني أنا أدور حول ما دار حوله طبعا. يعني هو متعلق الصدق بمسألة حضور القلب برضو في الإيه في العبادة سواء كان في قراءة القرآن أو في الصلاة أو في الذكر
لا.
اللي يعني أعجبني قول قرأته للإمام ابن القيم عليه رحمة الله قال تحسس قلبك عند 3 مواطن تحسس قلبك عند 3 مواطن عند قراءة القرآن وعند الصلاة وعند ذكر الله قال فإن لم تجده فابحث لك عن قلب فإنه لا قلب لك
لا حول ولا قوة إلا بالله
يقول إيه عايز تشوف قلبك سليم وصحيح
لا
ولا تشوف هو أخباره إيه وحاله إيه شوفه عند 3 مواطن دول عند قراءة القرآن
فويل
قلوبهم من ذكر الله نعم
لا ولا
فهو قال عند قراءة القرآن وعند الصلاة وعند ذكر الله قال فإن لم تجد لو ما لقيتوش في المواضع 3 دول ما لقيتش قلب نسأل الله السلامة قال فابحث لك عن قلب فإنه لا قلب لك
عند قراءة القرآن.
نعم. وعند الصلاة وعند ذكر الله. قراءة القرآن إن لم يتأثر القلب بالقراءة.
نعم.
يعني واحد حافظ كتاب الله تعالى يحمل كتاب الله تعالى.
نعم.
ولكنه لا يتأدب بأدب القرآن.
نعم.
لا يتحرك قلبه حينما يقرأ القرآن أو يستمع للقرآن.
نعم.
يعني كان نبينا صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي، كان صلى الله عليه وسلم كما روي عنه أنه كان إذا صلى سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء صلى الله عليه وسلم. والأزيز اللي هو إيه؟ صوت غليان المياه أو الزيت في القدر. فتصور ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقرا القران يسمع لصدره ايه صوت الميه وهي بتغلي كده. تصور وهو ايه سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يتاثر بقراءه القران، كان يبكي صلى الله عليه وسلم في الصلاه. أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تقول إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم بيننا نعرفه ويعرفنا، فإذا دخل في الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. خلاص انتهى. لأن للأسف ممكن تلاقي إيه؟ ممكن واحد إيه؟ يعني قاعد كثيرا، ممكن بعض إخواننا أو بعض كثير من الناس يعني مسألة المزاح وال دي بتزيد قوي، يعني حتى ايه
عن حدها
يعني. تزيد عن حدها. يعني مثلا ايه يجي في الصلاه وقبل ما يدخل في الصلاه كده ايه يبص للي ينظر للاخ اللي بجواري مش عارف ايه ومش عارف ايه الكلام ده،
ما بيهيئش نفسه
للصلاه، يقعد يبتسم ويفكره بمساله تضحكه او ترفع او كده، وبعدين وهو بيكبر كده الله اكبر وهو ايه مبتسم قوي وبيفتكر الكلام اللي اتقال. طيب هذا حينما دخل الصلاة هي قلبه يخشع. يعني أنا أذكر أحد التابعين كان يبكي وهو يتوضأ، فقيل له لما تبكي؟ قال أتدرون سأقف بين يدي من الآن؟
سبحان الله.
سبحان الله. يعني تصور هو بيبكي وهو بيتوضأ، طب حاله هيكون في الصلاة إيه؟ إن كان هو بيحضر أو هو بيتوضأ بيبكي، طيب هيكون حاله ايه في الصلاة؟ ولا دايما اقول مثلا ربما يكون رجلين في الصلاة متجاورين في الصلاة فين جنب بعض، وهم بيصلوا واحد اجره في السماء يعني صعد في السماء، والاخر الذي بجواره لا تصعد صلاته قدر شبر كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. واحد مثلا اللي هو لم تصعد صلاته ده أول ما كبر استلم الشيطان وراح واخده ومفسحه وسلم نفسه وخده بقى وده السوق وهتجيب اكل ايه، تجيب لحمه ولا فراخ، طب هتجيب فاكهه ايه، طب هتروح فين، طب بعد ما تخلص هتيجي وهتروح، لغايه ما لا يدري بانتهاء صلاه يقول السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله. لو سالت هذا الرجل وقلت له طب انت قرات سوره ايه بعد الفاتحه في الركعه الاولى او في الثانيه، لك يقعد يفكر يعني ايه قرأ ومش هيفتكر، لان هو صارت الصلاه عند مثل ونسال الله تعالى ان يعفو عنا. يعني ربما يقع منا يعني كثير منا وفي هذا الامر نسال الله تعالى العفو والعافيه.
امين يا رب. امين.
ان هو اول ما يدخل يعني يستلم الشيطان وخلاص يتوه مع المساله ديت، وبعدين يروح شمال ويمين وما يفتكرش، وربما تكون ايه هو بيأدي حركات لكن قلبه ايه مش حاضر. فده بنقول عليه حضور القلب في الصلاة، في الصلاة ان هو اول ما يكبر يعني يتذكر عظمة ربنا سبحانه وتعالى، هو عارف ان يقف بين يدي ملك الملوك سبحانه وتعالى. يتدبر الايات، يتدبر الفاتحة، يتدبر الايات اللي هو بيقرأها او بيستمعها من الإمام
أو الأذكار اللي بيقولها.
النبي صلى الله عليه وسلم كان كما قلنا يبكي في الصلاة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه مشهور عنه طبعا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم نزل به مرض الموت صلى الله عليه وسلم قال امروا ابا بكر فليصلي بالناس. قالت امنا عائشه يا رسول الله ان ابا بكر رجل اسيف اذا صلى بالناس لا يسمعهم, رجل ضعيف القلب يعني مجرد انه يدخل في القلب يبكي رقيق.
نعم
رقيق يعني من المخ
الاخ سعيد من عذر.
طيب تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حي الله أستاذ العلماء.
كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير.
وتعالى الذي جمعني وحضراتكم الآن على شاشة قناة الرحمة على الهواء مباشرة. نعم. أن مرة أخرى في الدنيا عند الكعبة قولوا آمين.
آمين يا رب.
وفي الآخرة مع سيد النبيين معك الشيخ سعيد عصفار ومخلين واسمه فيها حبيب قلب ربنا يبارك فيه. حي الشيخ مصطفى شيخنا شيخ القراءات. حياك الله فضلك مصطفى.
الله يحييك.
أخاف الله منا ومنك الصلاة والصيام والقيام وأسأل الله أن يجعلنا من المقبولين. أسمح لي سيدي بداية أن أهني أهالي قريتي قرية أم خنان واسمها منوفية من مقر جمعية الرحمة الخيرية بعيد الفطر المبارك, وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا بالخير والبركات. ثم اسمح لي أن أهني الأستاذ الدكتور هناء صروك إلى وزارة المنوفية بعيد الفطر المبارك. ثانيا في هذا الموضوع الطيب المبارك وهو القرآن. الله حينما طلعت على الحبيب المصطفى صلى عليه وسلم تسليما قالت عائشة ذات ليلة استأذني رسول الله فقمت في قيام الليل وظل يصلي حتى أطال النبي في سجوده. فقالت عائشة الصديقة بنت الصديق فظننت أنه قبض صلى الله عليه وسلم يعني مات. فلما قام النبي وسلم عليه الصلاة والسلام رأت رسول الله يبكي فقالت يا رسول الله أقد أبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال إذن يا عائشة أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. وبعد إذنك فضيلة الشيخ مصطفى ربنا ذكرني أن هو سيد بن الحضير كان يقرأ القرآن في جوف الليل الآخر كلما قرأ القرآن صالت الفرش وجالت مرات ومرات يسكت الفرس تهدأ وكان خلاص يحيى ويموت. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله كلما قرأت القرآن رأيت نورا في ظل عرش البيت سبحان الله والفرس جالت وصالت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسيد بن الحضير يا أسيد تلك الملائكة كانت تستمع إليك. الله تلك الملائكة كانت تستمع إليك ولو ظللت تقرأ لرآها الناس حتى الصباح. من كان الله معه من أراد أن يكلم وقف عليه بالقرآن. أقول القرآن نور للقلوب والأبصار. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا اجعله لنا في الدنيا قرينا في القبر مونسا على صراط نور وفي القيامة شفيعا. واسمح لي في نهاية هذه الكلمة الطيبة أن أهني شيخي الأستاذ الدكتور الشيخ محمد إبراهيم حسين ابنك سعيد يا شيخ محمد وأنا من أبناء قناة الرحمة وهنئك بعيد الفطر المبارك وأسأل الله يجمعنا وإياك في جنات ونار في مقعد صدق عند ملك مقتدر.
آمين.
آمين يا رب. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. يعني الصدق مع القرآن وأبو بكر رجل أسيف ورقيق.
نعم. فهو يعني شوف أبو بكر رضي الله عنه شوف كان بيتأثر إزاي. الصحابة تعلموا الكلام ده من النبي عليه الصلاة
والسلام.
كان مجرد إن القرآن يمس قلوبهم بس يبكي أبو بكر الصديق لا يتحمل مجرد أن يدخل في الصلاة ويقرأ القرآن يبكي رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه على ما كان يعني في شخصه من قوة بدنية وقوة إيمانية رضي الله عنه يعني نقل عنه رضي الله عنه أنه صلى مرة بالناس كان يقرأ بسورة يوسف فبلغ عند قول الله تعالى وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم فجعل يبكي واشتد البكاء معه إلى أنه لم يستطع أن يكمل القراءة فكبر وركع وأكمل الصلاة رضي الله عنه. سيد عثمان الأثر المشهور عنه وكان بعض العلماء بحث شك أن يكون ربما يكون الأثر ده ضعيف لما صلى ولكن ثبت أنه صحيح لما صلى خلف المقام بالقرآن كله في ركعة رضي الله عنه. تصور يقرأ ومع القراءة طبعا الخشوع وهو أمير المؤمنين يصلي يقف بعد خلف المقام بعد صلاة العشاء ويبدأ الصلاة ويختم القرآن كله
القرآن.
شوف الهمة والصدق طبعا محضور القلب. المهم ان هو ينتهي يصلي بركعة واحدة وبعدين يسلم. احد الصحابة كان يجلس بجواره قال يا امير المؤمنين لقد صليت بركعة قال لها له نعم هي وتري.
نعم ربنا يبارك فيك. معنا اتصال من الأخت أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا شيخ علاء.
الله يكرمك.
كل عام وأنتم بخير.
أنت بصحة وسلامة.
أسأل الله أن يبارك في هذه الصحبة الطيبة المباركة بإذن الله تعالى.
آمين.
وأسألكم الدعاء ونسألهم الدعاء لنا في البكاء من خشية الله والهداية لبناتنا وأبنائنا وأبناء المسلمين وبنات المسلمين يا رب العالمين لما آمين. يحب ويرضى. وأن يعيد هذه الأيام علينا بالرضا يا رب العالمين.
أمين يا رب العالمين.
وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ مصر بحفظه إلى يوم الدين.
أمين.
وأن يبعد عنها كيد الكائدين ومكر أمين. الماكرين يا رب العالمين.
أمين يا رب.
يعني أتمنى من المشايخ أن يدعو لنا وربنا يتقبل منهم ومنا يا رب العالمين وكل عام وأنتم بخير.
ربنا يبارك فيك يا أخي الكريم.
أمين.
معنا الأخ علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام
عليكم. لو سمحت حضرتك بس أنا كنت عايز أفسر عن يعني عن إزاي أحس بقلبي إن هو خاشع.
كيف تشعر بقلبك أنه خاشع؟ حاضر.
أيوه.
يجاوب شيخ عبد الخالق. كيف يشعر؟
الله يكرمك.
طيب أم علاء كفر في كفر الشيخ بس وبعدين تفضلي يا أختي أم علاء. السلام عليكم ورحمة الله.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل عام وأنتم بخير وجزاكم الله عنا كل خير وعز الله الإسلام والمسلمين.
أمين. الله يكرمك.
إن بكاك يا شيخنا يخلصني ويرعبني فإذا فضلت بكيت فماذا نحن فاعلون؟ ولكن نرجو العفو من الله سبحانه وتعالى.
أمين
يا رب. أمين. يحب العفو عنا يغفر لنا ويرحمنا. حبنا لكم وتقديركم هو حب لله سبحانه وتعالى.
نعم.
لأنه خصكم وفضلكم وجعلكم ورثة الأنبياء.
نعم.
وقال فيكم قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وما أردت الإسلام أن ينتصر من خلال الدكتور مرسي إلا حبا في الله ونصر دينه ورسوله. فضلت كنت أقرأ الآية الكريمة في سورة الرعد الجزء الأخير منها فأما الزبد فيذهب دفاء.
نعم.
وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.
نعم.
كذلك يضرب الله الأمثال. نعم. صدق الله العظيم. وقوله تعالى في حديث القدسي لو أن ذنوب ابن آدم كذبت البحر لغفر الله سبحانه وتعالى.
نعم.
إلى أن رأيت في نشرة الأخبار في إحدى البلاد زبد البحر وعندما رأيته ذهلت من قدرة الله سبحانه وتعالى وبديع صنعه وحسن كلماته ووصفه. فرأيت هذا الزبد أثقل من الكشتة في سمكه وأخف من رغاو الصابون ولكنه يتطاير مغطي الجو ومعطر المرور وجاعل الناس كالعميان. فما لا. هذا الوصف الدقيق المبدع الذي كاد يزهر عقلي من حلاوته. فأرجو شرح هذه الآية الكريمة وتوضح هذا الوصف المبدع من الله سبحانه وتعالى. فما أهدي هذه الآية الكريمة إلى قناة الرحمة المباركة فهي تنطبق عليها هذه الآية الكريمة لأنها تقدم ما ينفع الناس وهو ماكث في الأرض وثابت بإذن الله تعالى. فجعلها الله مثلا يحتجى به الناس ويضرب به إلى جميع الناس لكي نحتجى به. وجزاكم الله عنا كل خير والسلام عليكم ورحمة عليكم الله وبركاته.
بارك الله فيك أختها. الله يكرمك. حظك
الله يكرمك. الإجابة
الله يبارك فيك. تأذلي بس تعليقا على كلام شيخي. أذكر قصة الفضيل بن عياض.
نعم.
الفضيل بن عياض كما نعلم جميعا ويصحح لي إخواني كان قاطع طريق.
نعم.
نعم. ولكنه ذات مرة ذهب ليصدق فسمع القارئ يقرأ ألم يأني
للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم.
السؤال كم مرة سمعناها نحن؟
كثيرا.
كم مرة سمعناها؟ هل أثرت فينا كما أثرت في الفضيل؟ لأنها وافقت لحظة صدق عند الفضيل.
نعم.
كم مرة نقرأ القرآن لكن متى توافق لحظة صدق عند القرآن؟
نعم.
يعني نتكلمه يعني أنت الآن يا شيخ علاء لو قلت لي واحد قلت له مش حتوب بقى أقول لك من إيه؟
نعم.
صح؟ من إيه؟ وكأنه يعني لا
يذنب
وكأنه لا يعني لا يعرف التوبة. فهذه لكن حينما إذا أردت أن أجيب على الأخ على قدر على قدر جهلي لا أقول على قدر علمي إن أراد للقلب أن يخشع فعليه أن يستحضر إذا كان يتكلم عن الجنة أو عن عذاب الله عز وجل. مسألتنا فضلت الشيخ نحن يغيب عن ذهننا ونحن نتحدث لو استحضرنا النار
يعني هو يخشع
وإحنا إذا استحضرنا الشيء الذي نقرأ فيه وتدبرنا زي ما
يستحضر في يعني إحنا لن نخوض معه في معاني ربما لا يعرفه، لكن إحنا نتكلم على الجنة. أنت إذا أردت أنك أنت عندك ولد وعايزه يجيب مجموع عالي،
نعم.
بتقول له حجيب لك العربية، ده نوع من الإغراء. لما تاخده بقى عند المعرض بتقول له العربية ده،
نعم.
طول ما في ذهنه العربية حاضرة هيجتهد،
هيبدأ يذاكر.
إذا هو استحضر الجنة،
نعم.
استحضر شربه من يد رسول الله
اللهم صل
صلى الله عليه وسلم من الحوض، استحضر رؤية الله عز وجل،
اللهم أنعم علينا بذلك.
يخشى كذلك لو استحضر عذاب الله عز وجل
فر منه.
يعني والله كنت في الحرم، أسأل الله أن يجمعنا وإياكم.
أمين يا رب.
فكنا نمر على آية فذكرت فيها جهنم والعياذ بالله، إذا رأتهم من مكان بعيد فسأل سائل هل جهنم ترى؟
نعم.
قال أحدهم تعرف أصحابه،
نعم
ترى. فلو استحضرت أن الجنة ستراك ولها ألسن تتخطفك من بينك، لو استحضرت هذا لخشع القلب،
نعم.
فمن القلوب من يخشع إذا ذكر النعيم، ومنها من يخشع إذا ذكر العذاب. فاستحضر هذا، استحضر هذه المعاني، وعظمة من تقف بين يديه يخشع القلب. استجلب الأسباب، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشع. فعلى الإنسان أن يستحضر، زي ما بيقول أخويا الشيخ مصطفى، وانت رايح تتوضى بندخل قبل ما بندخل المريض غرفة العمليات بندخله غرفة تجهيز،
نعم.
اتجهز، جهز نفسك، استجلب أسباب الخشوع. مش هخطف ركعتين واجي لك،
لا لا،
أنا بس طب خمس دقايق حصل لي المغرب،
نعم
لا نعم. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الخشوع.
أمين يا رب. نعم. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. طيب نكمل ولا نأخذ فاصل وين؟
لك ما تشاء.
لأن أنا عايز أسمع أن من ضمن الصدق الذكر.
الله.
وبعدين طيب أنا من ضمن الذكر صدق مع الله، أنا أكون دايما متصل به وذاكر لله سبحانه وتعالى. وخصوصا احنا عايز أوري الناس كمان بعض أشياء الآن يعلق عليها فضيلة الشيخ محمد سليم. المسألة مش تعليق على المعاني بس،
لا،
ده حتى على وسمة الكلمة في القرآن الكريم.
آه.
فاحنا عندنا أشياء الآن، بس نسمع من أخونا الشيخ أنس كلمتين كده عن الذكر اتصال بالله، ونسمع من الشيخ محمد التعليق على إيه، على كلمة نعمة في القرآن واسمها، وحتى يعني الناس كمان تتدبر حتى رسمها في القرآن.
الله الله
الشيخ أنس الذكر والاتصال بالله.
وتأييدا لكلام الشيخ الحبيب الشيخ عبد الخالق
وشيخنا
الحبيب الشيخ مصطفى البصراتي،
نعم،
الصدق مع الله،
نعم.
يعني أتذكر عامر ابن ثابت ابن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه،
رضي الله عنه.
عامر ابن ثابت من أتباع التابعين،
نعم.
فالمهم ما فاتته تكبيرة منذ 60 سنة.
الله
في مرة في يوم من الأيام ذهب متأخرا فلم يدرك الصف الأول، ويعني فاتته تكبيرة الإحرام، أدرك الركعة الثانية. فقال الله المستعان، منذ 60 سنة لم تفتني تكبيرة الإحرام.
الله أكبر.
عامر بن ثابت لما مرض،
الله أكبر،
لما مرض المهم سمع الأذان، أو قبل يعني قبل أن يموت بدقائق أو قبل أذان المغرب، فسمع الأذان فقال لأولاده، قال أولاد احملوني إلى المسجد، قالوا أنت مريض،
لا.
أنت مريض يعني صل في البيت،
أيوة،
ليس عليك حرج. قال احملوني إلى المسجد، لا أطيق أن أسمع الأذان وأصلي في البيت، احملوني احملوني إلى المسجد. فالمهم فحملوه، تعال،
لا.
فصلى مع الإمام، كبر الإمام في الركعة وركع ثم سجد، وكانت آخر سجدة له. فالمهم فبعد انتهاء الصلاة،
آمين
يا رب، آمين يا رب. المهم بعد انتهاء الصلاة فالناس سبحان الله فحركوه، فإذا هو به قد فاضت روحه إلى الله سبحانه وتعالى. فقال لأولاده ما شاء الله ما هذه ميت الحسنة الطيبة، فقالوا والله وكان يدعو دائما ربه سبحانه وتعالى يقول اللهم أمتني الميتة الحسنة، فصدق الله فصدقه الله حسنه كذلك. وهذه أيضا يعني الصدق مع الله من صفات الرجال، من المؤمنين
رجال
صدقوا ما عاهدوا الله. ذكر الله عز وجل، هذه العبادة أمر الله عز وجل بفعلها قبل الصلاة وبعد الصلاة، قبل دخول المسجد وبعد دخول المسجد، قبل الأكل وبعد الأكل، قبل النوم وبعد النوم كما قلت لفضلتك يا شيخنا يعني في كل شيء في الكون لا بذكر سبحان الله. هذه العبادة هي التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه كما عند الترمذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: ألا أدلكم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى بلى يا رسول الله. هو قال ذكر الله عز وجل
سبحانه وتعالى.
أيضا أقبل رجل النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي يعني في صلاة في صوم في زكاة في حج فيعني دلني على عمل أتشبث به عايز معين
الزم.
أكثر منه. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. والمتأمل في العبادات يعني بعد انتهاء الصلاة أو بعد انتهاء الصيام وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام. يقول الله عز وجل في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان
الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة
شهر يقولون غدا عيد ماذا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله تكبروا الله سبحانه وتكبر أيضا بعد انتهاء الصلاة يقول الله عز وجل: فإذا قضيتم الصلاة يا رب ماذا نفعل؟ يقول: فاذكروا الله. كيف يا رب نذكرك؟ قال:
قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
أيضا بعد الانتهاء من الحج يقول الله عز وجل:
فإذا قضيتم مناسككم.
أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحج هذا العام يا رب.
فإذا قضيتم مناسككم
هيا يا رب ماذا نفعل؟ يقول:
فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا.
أيضا المتأمل في القرآن أول صفة من صفات أولي الألباب هي قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن؟
لأولي
الألباب. من هم يا رب؟ قال: هل قال الذين يتصدقون الذين يصومون الذين كذا؟ لا، قال:
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم.
أيضا من الصفات:
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
أسأل الله عز وجل أن يقينا وجميع المسلمين من عذاب النار. فهذه العبادة عبادة جليلة، حتى أن موسى عليه السلام في خطابه مع الله عز وجل أثناء الخطاب في الآيات: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك أن تزكى، وفي سياق الآيات قال موسى لربه: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي.
نعم. اشدد به
أزري وأشركه في أمري. قال كي نسبحك
الله
كثيرا ونذكرك كثيرا. هذه العبادة يفرق الله عز وجل بها بين المؤمن وبين المنافق. لا أن المنافق لا يذكر الله سبحانه وتعالى. المنافق يذكر الله ولكن ليس في كل. يقول الله عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا شيخنا
قليلا.
إذا المنافق يذكر الله نعم ولكن قليلة. يذكر الله قليلا. فنحن في رمضان كنا نفتح المصاحف ونذكر الله سبحانه وتعالى بالليل وبالنهار. فلابد الناس تلتزم هذه العبادة في رمضان وفي غير رمضان. تعالى لما أمر الله عز وجل المؤمنين قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله. هيا رب كم نذكرك؟ ألف؟ ألفين؟ 3000؟ لا. قال اذكروا الله ذكرا
كثيرا.
مفتوح الذكر ولذكر الله سبحانه وتعالى فوائد. يعني أذكر منها على سبيل المثال ذكر الله سبحانه وتعالى يجعل القلب مطمئنا بالله عز وجل. إن ضاقت بك الأحوال فالجأ إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الله وأحلى الكلام كلام الله
سبحانه وتعالى
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم. تطمئن قلوبهم بماذا يا رب؟ هل بالأموال؟ هل بالسيارات؟ هل بالعمارات؟ قال وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحان الله. فذكر الله عز وجل يجعل القلب مطمئنا بالله عز وجل. ذكر الله عز وجل من فوائده أنه يجعل دعاءك مستجابا عند الله. يجعل دعائي مستجابا عند الله. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني وحسنه الألباني رحمه الله تعالى ثلاثة لا يرد الله دعاءهم منهم الذاكر الله كثيرا. أولهم الذاكر الله. ونلاحظ ما قال يا شيخنا الذاكر الله فقط. قال الذاكر الله كثيرا. سبحان الله. حتى يعني أن الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى ذكر قصة في كتابه مناقب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي الله عنه من باب الدعاء. يقول نحن نقول ثلاثة لا يرد الله دعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم منهم الذاكر الله كثيرا. يقول الإمام ابن الجوزي في كتابه مناقب الإمام أحمد رحمه الله تعالى سافر الإمام أحمد بن حنبل إلى بلد من البلدان. وفي الماضي أيها الأحبة يعني لم يكن العلماء معروفين بهيئاتهم ولا حتى بأصواتهم. الآن مثلا أنت تسمع صوت الشيخ محمد حسان تعرف ده فلان ده الشيخ محمد حسان. تسمع الشيخ أبو إسحاق الحويني أسأل الله عز وجل أن يشفيه.
آمين.
صلى الله عز وجل أن يشفيه.
آمين.
اللهم اشفيه بشفائك.
آمين.
وداوه بدوائك.
آمين.
تراه في مثلا تراه في الشارع تعرف تقول هذا الشيخ فلان في الشارع الشيخ فلان. لكن في الماضي الإمام أو العالم معروف بفتاويه معروف باسمه بفتاويه بمؤلفاته. الناس تسمع عن الإمام أحمد لكن لم يروا الإمام. إذا رأاه لا يعرفه. حتى يعني من باب القبيل الشيخ ابن عثيمين أسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء. يعني ذكر طرفة حدثت له في مكة. يقول الشيخ بعدما أنهى درسه في الحرم المكي يقول فركبت مع سائق تاكسي يعني يوصله إلى شقة الشيخ. فيقول الشيخ فكأن السائق استراح لي. فقال طبعا السائق لم يخطر على باله
إن الشيخ ابن عثيمين يركب معه.
إن الشيخ ابن عثيمين وفي وقت الشيخ لم تكن الفضائيات منتشرة. يعني الناس في المملكة وفي خارج المملكة تسمع عن الإمام الشيخ ابن عثيمين ولكن لم يروه. فالمهم فيقول الشيخ فالسائق يعني لم يتوقع ان الشيخ يركب معه. فالمهم يقول فاستراح للشيخ فقال فالسائق قال من وين الاخ؟ فقال الشيخ انا من القصيم. قال ما عرفناك. قال معك محمد ابن عثيمين. قال الشيخ قال الشيخ ابن عثيمين. قال ايه والله الشيخ. فالسائق طبعا ما صدقش فقال طيب والله المستعان فسكت. فقال الشيخ انا اردت ان اتعرف على الايه على السائق. قلت له انت من الاخ؟ قال معك عبد العزيز ابن باز. فقال له الشيخ الشيخ ابن باز ضرير لا يقود سيارة. طيب الشاهد ان ايه ان العلماء في الماضي لم يكونوا عارفين. ونكمل
لما سافر بلد بقى حصل ايه؟
لما سافر الامام رحمه الله تعالى جلس في المسجد وصلى العشاء فاراد ان يعني يبيت في المسجد. فاقبل اليه حارس العامل قال له اخرج من المسجد. قال يا اخي انا غريب اين ابيت؟ لم يعرف ان هذا هو الامام. قال اخرج من المسجد ممنوع النوم في المسجد. فخرج الامام وجلس على عتبة باب المسجد. تلفت يمينا يتلفت يسارا أين يذهب؟ فجلس على عتبة باب المسجد. فأقبل إليه الحارس وأغلق المسجد. قال ولم أقل لك أخرج من المسجد. قال يا أخي أنا غريب أين أذهب؟ فأمسك برجل الإمام أحمد فجره حتى وضعه في وسط الطريق.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
وكان بجوار المسجد دكان لخباز. هذا الخباز رأى هذا المنظر فنادى على الشيخ. قال يا شيخ يا شايب شايب يعني كبير في السن. قال تعالى نم عندي إلى الفجر. فذهب إليه الإمام ولاحظ شيئا عجيبا في هذا الرجل. هذا الرجل وهو يعجن وهو يخبز وهو يضع في التنور. وأنا أقول للأمهات في البيوت وأنتم تصنعون الطعام اذكروا الله سبحانه وتعالى. سبحوا الله يعني وأنتم تصنعون الطعام. يقول الإمام وهو يصنع وهو يضع
يذكر الله
وهو يخبز وهو يضع في التنور في الفرن يعني يسبح الله سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم صل على محمد. فالإمام يعني قال له يا أخي منذ متى وأنت على هذا الحال؟
كثير الذكر.
كثير الذكر. قال أنا على هذا الحال منذ سنين كثيرة. قال أما تتعب؟ أنت بتتعبش؟ قال لا تعودت عليه حتى صار عادة لي خلاص بقت شيء طبيعي الذكر. فقال فماذا وجدت من كثرة ومن بركة
الفايدة اللي جت عليك يعني
من كثرة ذكرك لله سبحانه وتعالى؟ الطاعة وذكر الله سبحانه وتعالى والطاعة عموما لها أثر في القلب. تنير القلب وتنير الوجه. فالمهم فماذا وجدت من بركة كثرة ذكرك لله عز وجل؟ فقال الرجل للإمام أني ما دعوت الله عز وجل بشيء إلا استجاب لي. فقال له سبحان الله ما دعوت الله بشيء إلا استجاب لك؟ قال نعم. قال إلا شيئا واحدا لا أزال أنتظره. فقال له الإمام وما هو هذا الشيء؟ قال أن أرى بعيني الإمام أحمد بن حنبل. قال ها والله قد جاءك بأحمد بن حنبل يجر من رجليه إلى مخبزك.
الله أكبر.
ففرح الخباز وأكرم أبا عبد الله.
إحنا نريد أن نجهز بعض الأشياء للشيخ محمد عشان يعلق عليها في الرسم ونحو ذلك إن الناس حتى تتدبر في المعنى وفي الرسم. فنأخذ فاصلا قصيرا ثم نعود إليكم إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى هذا الفاصل.
والفرحة زائدة كبرى
سنعود بإذن الله
التي والفقر ما أبهى شرعون يحفظنا يدعو للبهجة والبسر.
يا أيام العيد هلي 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 بالبشرى والخير.